عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. زعيم حركة النهضة يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس لنظام برلماني كامل. بعد تهديد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ، شركاء الحكم في السودان يقدمون ترشيحاتهم للحكومة الجديدة. البرلمان البحريني يقول إن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بخصوص المصالحة. إلى التفاصيل، والبداية من تونس، حيث اقترح رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تغيير نظام الحكم وتبني نظام برلماني بالكامل، وذلك على خلفية الأزمة السياسية المحتدمة التي تعيشها البلاد بسبب التعديل الوزاري الأخير. جاء ذلك على خلفية امتناع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم. واعتبر الغنوشي أن اعتقاد الرئيس بأن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر يعكس إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، داعياً إلى اعتماد نظام برلماني خالص للحد من التوترات مع رئاسة الجمهورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من تونس المحلل السياسي عبد الرؤوف بالي. بعد التحية سيد عبد الرؤوف، ما أسباب هذه الدعوة وما الهدف منها؟
طبعا هذه التصريحات تأتي على إثر يعني تصريحات أخرى من رئيس الجمهورية التي رفض فيها أن يؤتي الوزراء الجدد اليمين أمامه. طبعا وجه لهم عدة تهم من بينها الفساد أو تضارب المصالح، لكن دون أن يقدم أي إثبات عن أي وزير، وهذا زاد من الاحتقان السياسي في البلاد. ثم مع تطور هذا الصراع بين مؤسسات الدولة وخاصة الصراع حول الصلاحيات، صرح رئيس البرلمان أي من المفروض حسب النظام الجديد هو الرئيس السلطة الأولى في البلاد، فالنظام التونسي اليوم هو نظام شبه برلماني. لذا خرج الغنوشي ليؤكد أنه لا بد من التوجه إلى النظام البرلماني الصريح الذي يحط مهام رئيس الجمهورية بشكل مطلق ويعطي كامل الصلاحيات للبرلمان وللحكومة كسلطة تنفيذية. بالتالي هذا يمثل مؤشر على تطور الصراع في الساحة السياسية التونسية، وخاصة الصراع بين المؤسسات الدستورية في البلاد، أي الرؤوس الثلاثة للنظام، رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. من المتوقع طبعا بعد هذه التصريحات وتصريحات رئيس الجمهورية أن هذا الصراع يتجه نحو مزيد من التصعيد، خاصة وأن رئيس الجمهورية إلى اليوم لم يستدعي الوزراء الجدد لأداء اليمين، أي هناك أسبوع، في حين أنه ثأبت الساحة السياسية التونسية على أن أداء اليمين يتم في اليوم الموالي لنيل ثقة البرلمان. وبالتالي كما قلت، هو مؤشر على أن الصراع هذا مستمر وهو في تصعيد متواصل.
بعض القوى السياسية تعتبر الدعوة انقلابا على الدستور، فهل حركة النهضة ماضية في هذا الاتجاه، أم أن المسألة فقط أن هناك خللا في النظام السياسي التونسي؟
لا، هو هناك محاولات للانقلاب على الدستور، بداية كانت مع رئيس الجمهورية الذي يرغب في افتكاك أكثر ما يمكن من الصلاحيات عكس ما ينص عليه الدستور. مثلا مسألة أداء اليمين هي مسألة شكلية ليس لرئيس الجمهورية خيار فيها، هذا حسب نص الدستور، لكن الرئيس يحاول افتكاك هذه الصلاحية، تعيين وزراء لا ينص الدستور صراحة على أن رئيس الجمهورية هو من يعينه. مثلا في الحكومة السابقة كان هناك 11 وزير خارج صلاحية الدستور، لكن رئيس الجمهورية هو من عينهم مستغلا الظرف السياسي وعزل البرلمان عن تشكيل الحكومة، أي عزل الأحزاب الفائزة أو التي شكلت ائتلاف حكومي عن تشكيل هذه الحكومة. وبالتالي صراع الصلاحيات متواصل منذ الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، وهو يتطور باستمرار، وكل طرف وخاصة رئيس الجمهورية والبرلمان الذي يحاول أن يعيد رئيس الجمهورية إلى موقعه أيضا يرغب وخاصة من خلال تصريح رئيسه بافتكاك مزيد من الصلاحيات في يعني جعل منصب رئاسة الجمهورية كمنصب شرفي وليس منصب له صلاحيات وقادر على تسيير البلاد أو تدخل في السلطة التنفيذية أو افتكاك صلاحيات المؤسسات الدستورية الأخرى. وبالتالي هذا صراع حول النظام بحكم أن النظام التونسي الجديد هو نظام شبه برلماني، أي أنه برلماني لكن لرئيس الجمهورية عدة صلاحيات منها الدفاع والخارجية والأمن القومي. وبالتالي وجد رئيس البرلمان أن وجود رئيس جمهورية من عينة قيس سعيد ينزع إلى افتكاك المزيد من الصلاحيات قد يؤزم البلاد. نفس الشيء بالنسبة لرئيس الجمهورية، يجد أنه غير قادر اليوم على تقديم أي إنجاز، غير قادم على التحكم في مسار السلطة التنفيذية، وبالتالي كل طرف يعمل على افتكاك المزيد من الصلاحيات لصالحه. البرلمان يحاول أن يفتك من رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يحاول أن يفتك من البرلمان.
أمام هذا المشهد المتخبط في ظل غياب المحكمة الدستورية، ما مستقبل الحكومة وكيف يمكن تجنيب تونس تداعيات هذه الأزمة السياسية في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية خانقة؟
هناك عدة حلول، لكن طبعا حسب ما سيختار رئيس الجمهورية. فالحل الأول هو أن يتجاهل رئيس الحكومة مسألة أداء اليمين ويمر وزراؤه مباشرة إلى مباشرة عملهم دون المرور باليمين، وذلك للعد على أداء هذا اليمين. ثم هناك مسألة أخرى بيد رئيس الجمهورية، يمكنه أن يفوض صلاحياته لوقت وجيز لرئيس الحكومة وهو من يشرف على أداء اليمين، لكن هذا مستحيل نظرا لعدم التوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وبالتالي ما تبقى هو السيناريو الأول، وهو المرور مباشرة إلى أداء المهام دون أداء اليمين.
إلى السودان، حيث اتفق مجلس شركاء المرحلة الانتقالية السودانية على تسليم قائمة مرشحهم لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الاثنين. جاء ذلك بعد تهديد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتشكيل حكومة طوارئ. إلى ذلك انتقد عدد من الأحزاب السياسية التشكيل الوزاري المرتقب بسبب ما وصفوه بسيطرة أحزاب محدودة داخل ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم في السودان على مفاصله. ينضم إلينا من الخرطوم المحلل السياسي ضياء الدين البلال. بعد التحية السيد ضياء، ما هي آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة؟
هناك معلومات متضاربة حول القوائم المقدمة من قبل قوى الحرية والتغيير ومن قبل الأحزاب السياسية لرئيس الوزراء لتشكيل الحكومة القادمة. هناك اختلافات وصراعات داخلية داخل هذه المكونات الحزبية، والمكون الأساسي هو مكون الحرية والتغيير. واضح أن هناك تجاذبات وهناك صراعات مختلفة حول القوائم، لذلك تبطي عملية اختيار الوزراء في الوقت الذي يحدث في كل مرة. لا تستجيب الجهات، وتظل الصراعات والخلافات والمناوشات الداخلية حول من يصبح وزيرا وأي حزب ينال عدد من المقاعد، وهذه هكذا يعني الخلافات. فربما تحدث تطورات خلال الساعات القادمة، ولكن الخلافات الآن عبرت إلى الصحف، عبرت إلى الصدى العام، عبر تصريحات وعبر بيانات وعبر استقالات قدمت من هنا وهناك.
أمام هذه الصراعات ورفض بعض الترشيحات الوزارية، كيف يمكن معالجة الأمر؟ وهل تبصر الحكومة الجديدة النور في موعدها أم يحدث تأجيل؟
كل الاحتمالات واردة، لكن الخلافات الآن خاصة الخلافات المشتعلة الآن داخل الجبهة الثورية كمثال، والمشتعلة داخل قوى الحرية والتغيير. حزب الأمة قام بتقديم قائمة مرشحين خاصين به إلى رئيس الوزراء دون أن يعبر ذلك عبر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. أعتقد أن التعقيدات المتعددة المنظور الآن ترشح الأوضاع إلى تأجيل قادم، تأجيل يتجاوز الميقات المحدد يوم الخميس إلى وقت آخر. وربما تحدث بعض التطورات هنا من هنا وهناك تدفع برئيس الوزراء وبالمجلس السيادي بأن تم الأمر بأي شكل من الأشكال حتى لا تظل الحكومة في هذه الحالة من حالات العجز التام عن الإيفاء والتجاوب مع المشكلات المليحة التي يواجهها المواطن السوداني في مختلف ضروب الحياة. فقد يكون هناك تجاوز لكل هذه الخلافات، خاصة وأن رئيس مجلس السيادة البرهان هدد بأنه سيقوم بتشكيل حكومة الطوارئ إذا ظلت هذه الخلافات وصراعات مندلعة داخل القوى السياسية فيما يتعلق باختيار الوزراء.
في ضوء هذه المعطيات، هل تتوقع نجاح الحكومة الجديدة في معالجة الأزمات التي يمر بها السودان؟
الأزمات معقدة جدا، ومن خلال ملاحظة أداء الحكومة في الفترة السابقة واضح أن هنالك عدم خبرة وعدم وجود تجارب وعدم وجود حساسية في التعامل مع القضايا الملحة. طالما أن الوضع على هذه الحال، لا أعتقد أن هذه الأزمات يمكن أن يتم تجاوزها تجاوزا تاما، خاصة وأن هنالك وعود كانت قد قدمت من أطراف دولية بأن يدعم الاقتصاد السوداني بقروض ومنح من هنا وهناك، ولكن للأسف هذه الوعود لم يتم الإيفاء بها. طالما أن الاقتصاد السوداني لا يجد العون ولا يجد السند القوي من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأطراف الدولية الإقليمية والدولية، إن معاناة الشعب السوداني للأسف تستمر.
إلى البحرين، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب البحريني المهندس محمد السيسي البعينين أن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته باتفاق العلا بعد. وأضاف خلال لقائه وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني أن الجانب القطري لم ينفذ التزاماته بموجب اتفاق المصالحة الخارجية الذي تم إقراره في قمة العلا بالسعودية. وقال إن في مقدمة الالتزامات التي يجب للجانب القطري تنفيذها إصلاح الأضرار للبدء بمرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي وصولاً للتكامل الخليجي المنشود. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية. دكتور علي، بعد التحية، ما آفاق المصالحة الخليجية في ضوء الملفات الخلافية؟
ما يهمنا هي المصالحة القطرية السعودية التي جبت ما قبلها منذ 5 يونيو حزيران 2017. فيما يتعلق بالتصريحات البحرينية، البحرين تبتكر كل يوم تقريبا أي بريتكست مبررا تلو المبرر لتخريب المصالحة العربية السعودية. أعطيك أمثلة بسيطة جدا. في اليوم الذي كان سينعقد فيه الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية المنظومة الخليجية قبل المؤتمر قمة العلا بيومين، حضرت قطر في المنامة وصدر تصريح عجيب أن البحرين أرسلت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تقول فيها إن قطر تدعم الإرهاب وتهدد الأمن والسلم الدوليين، وكأن قطر دولة بحجم الكون أو دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو إلى آخره. ثم في المرة الثانية كررت البحرين في نفس اليوم الذي وقع ولي عهد البحرين على بيان قمة العلا في 5 من الشهر الماضي يناير كانون الثاني، البحرين بدأت تبتكر بريتكست وأعذار وذرائع أخرى، منها أن دولة قطر ما تزال تنتهك حقوق الصيادين البحرينيين، وهذا دليل على أن البحرين تحاول دائما أن تخرب المصالح العربية السعودية من ناحية، وأن تبتكر وتستفز وتبتكر البريتكست والمبررات لعمل شيء ما ضد دولة قطر، وهذا لا يمكن أن تستطيع أن تعمله البحرين. ثم جاء وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني وقال كلاما غريبا جدا، قال إن دولة قطر لم تستجب للدعوة البحرينية بأن يرسلوا وفدا إلى المنامة لنناقش مع الوفد القطري القضايا العالقة. أولا، ليست هناك قضايا عالقة. السعودية عندما طلبت عبر الوسيط الكويتي المصالحة مع دولة قطر لم تذكر أي شيء عن الشروط 13 ولا عن المبادئ 6، لأن الأمير محمد بن سلمان أو القيادة السعودية بشكل عام اتضح لها أن ثمة متغيرات في داخل مجلس تعاون الخليج، ومتغيرات عربية ومتغيرات دولية حدثت جعلت السعودية تقتنع بالمصالحة مع دولة قطر، ونحن لا نريد أن ندخل في هذه المتغيرات الإقليمية والعربية والدولية، لأننا لا نريد أن نفسد أجواء المصالحة وأجواء الفرح التي تعم إلى هذه اللحظة الشعبين القطري والسعودي والعائلات القطرية السعودية المشتركة وتوق القطريين إلى الحج والعمرة وإلى الاطمئنان على حلالهم وممتلكاتهم في المملكة العربية السعودية.
وهل هذا ما قصدته قطر عندما ألمحت لوجود محاولات لتعكير صفو الأجواء الإيجابية للمصالحة؟
البحرين تستعمل واجهة من قبل جهة ما في داخل المنظومة الخليجية لتخريب وتكدير المصالحة القطرية السعودية، لأن كما نقول في الثقافة الشعبية الخليجية قطر بدأت تعطي الإذن الصمخة، يعني الأذن الطرشة لكل من مصر والإمارات والبحرين، ولا ترد على أي شيء يصدر منهم لأسباب كثيرة لا نريد أن ندخل فيها. الذي يهمنا نحن المصالحة القطرية السعودية التي جبت ما قبلها، والمصالحة العربية القطرية بالمناسبة السعودية كانت مصالحة إيجابية منذ الرابع من شهر يناير، أي يوم قبل انعقاد قمة العلا، لأن القيادة السعودية فتحت الأجواء وفتحت الحدود قبل كل الدول الثلاث الأخرى.
ولكن أليس من المفترض أن تضم المصالحة كافة الدول، مصر، البحرين والإمارات، وليس السعودية وقطر فقط؟
نعم، ولكن باقي الدول ما تزال تتحدث عن نقاط عفى عليها الدهر، أكل الدهر عليها وشرب وعفى عليها الزمن، ليست هناك نقاط عارقة. يعني حتى ما يسمى بالشروط 13 والمبادئ 6 هذه لم تعد ذات جدوى، والبحرين دائما تحاول أن تخرب المصالحة القطرية والسعودية، وهذا لن يحدث. كما قلت لك البحرين تستعمل واجهة من قبل جهة ما في داخل المنظومة الخليجية، وكل ما تفعله البحرين وكل تصريحات البحرين ليس من بنات أفكارها وليس من عندياتها.
وهل توحي التصريحات البحرينية بفشل تنفيذ بعض مخرجات قمة العلا، أم يجب الانتظار حتى بدء الحوارات اللاحقة واللجان المشكلة لهذا الغرض، وأن هذه الأمور قد تستغرق وقتا؟
يعني نحن لم نسمع أي شيء إيجابي من قبل الإمارات والبحرين ومصر. ما يزال الذباب الإلكتروني بالبحرين والإمارات ومصر يتحدثون عن النقاط العالقة ويتحدثون عن قضايا لم تعد ذات جدوى وفندت أمريكيا وأوروبيا، مثل دعم الإرهاب وإيواء الإرهاب ودعم منظمات إرهابية، وكل هذا الكلام لا أساس له من الصحة وعار تماما عن الصحة. والبحرين هي الآن متسيدة الموقف لأنها يوعز إليها من داخل المنظومة الخليجية من قبل جهة ما لتخريب المصالحة القطرية السعودية. هذا الذي نحن الآن نعرفه جيدا. يعني هل من اللباقة الدبلوماسية أن يخرج علينا وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزيادي ويقول يا قطر ارسلوا لنا وفدا لكي نتناقش معه حول النقاط العارقة؟ هذا يفتقر إلى أدنى درجات اللباقة الدبلوماسية. تعالوا ارسلوا لنا وفد دولة قطر لكي نتناقش معكم حول النقاط العارقة، ونحن نعرف أن قمة العلا يفترض أنها قد جبت ما قبلها وقد قطعت قول كل خطيب، ولكن الآن المصالحة القطرية السعودية هي المصالحة السارية المفعول، وهي المصالحة التي بالفعل غطت كل البنود الخاصة بقمة العلا. أصبح السعوديون تواقين لزيارة قطر، وأصبح القطريون تواقين لزيارة السعودية، والأمور جيدة تماما. والسعودية هي قائدة ما كان يسمى بالتحالف الرباعي ضد دولة قطر. الآن العلاقات السعودية القطرية عادت كما كان، وكما يقول المثل الشعبي في الثقافة الشعبية الخليجية، ما في محبة إلا من بعد جفوة، والذي حصل كانت عبارة عن جفوة، والآن العلاقات القطرية السعودية ممتازة.
الآن إلى جولة حول العالم. يدخل قانون مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة وغير القانونية على شبكات التواصل الاجتماعي في روسيا حيز التنفيذ 21 من فبراير شباط، ويطبق هذا القانون على الشبكات الاجتماعية التي يزيد عدد مستخدميها عن 500 ألف مستخدم يوميا. ويدخل القانون مفهوم مالك الشبكة العامة المعترف به باعتباره منظمة نشر المعلومات على الإنترنت، ويعهد إليه بعدد من الواجبات من بينها إنشاء مكتب تمثيلي في روسيا الاتحادية والاحتفاظ بسجل الطلبات الواردة من المستخدمين وتقديمه إلى السلطات التنظيمية عند الطلب. اتهم القيادي في جماعة أنصار الله الحوثيين محمد علي الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية بممارسة الفساد وفرض إتاوات مقابل دخول السفن المحملة بالاحتياجات الأساسية إلى مناطق سيطرة الجماعة، مطالبا المجتمع الدولي بتشكيل فريق تقصي حقائق. وأوضح أنه يتم حجز المشتقات النفطية لمضاعفة فاتورة نقل السلع، كما يتم رفض مطلق لجميع تصريح الأمم المتحدة واحتجاز السفن بعد تفتيشها، معتبرا ذلك فسادا متعددا للدول العدوان في نهب النفط والثروة وتدمير العملة. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. زعيم حركة النهضة يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس لنظام برلماني كامل. بعد تهديد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ، شركاء الحكم في السودان يقدمون ترشيحاتهم للحكومة الجديدة. البرلمان البحريني يقول إن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بخصوص المصالحة. الآن إلى النشرة الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط الاثنين على الرغم من أن تعثر عمليات توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والإصابات الجديدة واكتشاف سلالات جديدة يلقي بظلال على توقعات الطلب على الخام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7% إلى 55 دولارا للبرميل و40 سنتا، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 5% إلى 52 دولار للبرميل و44 سنتا، كما زاد الخامان القياسيان نحو 8% في يناير الماضي. قال وزير المالية والاقتصاد التونسي علي الكعلي إن بلاده ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، وستسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من واشنطن. يأتي هذا فيما تستعد تونس لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها المتأزم. وأضاف الكعلي في مقابلة مع رويترز أن تونس ستصدر أيضا سكوكا أي سندات إسلامية بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار سكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي ارتفع 19.7% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، وبلغ المعروض النقدي 9.92 تريليون جنيه مصري، ارتفاعاً من 4.85 تريليون جنيه مصري في نوفمبر تشرين الثاني. كما أظهرت البيانات ارتفاع العجز في المعاملات الجارية إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019. دشنت سلطنة عمان ناقلة نفط عملاقة تصل إلى حوالي 300 ألف طن في إطار سعيها لتكون ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في قطاع اللوجستيات. وأعلنت الشركة العمانية للنقل البحري أن ناقلة النفط العملاقة دالكوت التي تم بناؤها في حوض بناء السفن في كوريا الجنوبية تعد واحدة من أصل 3 ناقلات ضخمة أخرى تم تدشينها العام الماضي. ونوهت الشركة إلى أن تدشين الناقلة الضخمة يعمل على تعزيز مكانتها في سوق نقل النفط الخام العالمي. الآن إلى أخبار الملاعب. حقق أتلتيكو مدريد فوزا كبيرا على مضيفه قادش بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وبهذا الفوز رفع أتلتيكو رصيده إلى الصدارة ل 50 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة الذي فاز على أتلتيك بلباو بهدفين لهدف. حقق ليفربول فوزاً ثميناً على مضيفه وستهام يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز أهداف ليفربول المصري محمد صلاح بهدفين في الدقيقة 57 و68 قبل أن يضيف زميله الهولندي جورجينو فينالدوم الهدف الثالث في الدقيقة 84، فيما أحرز هدف وستهام كريغ داوسون قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. توج منتخب الدنمارك ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر للمرة الثانية في تاريخه وللعام الثاني على التوالي بعد فوزه على نظيره السويدي 26-24. وبحصدها هذا اللقب تساوت الدنمارك مع كل من ألمانيا وروسيا وإسبانيا في عدد مرات الفوز بكأس العالم لكرة اليد بلقبين لكل منتخب. هذا وتغلب المنتخب الإسباني على نظيره الفرنسي بنتيجة 35-29 في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد. وبهذا الفوز أحرز المنتخب الإسباني الميدالية البرونزية محققاً أفضل نتيجة له في المونديال منذ تتويجه بلقب نسخة عام 2013 التي أقيمت على أرضه. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. صنفت منصة السفر العالمية تريب أدفايزر مدينة الإسكندرية المصرية كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم لعام 2021. وفقاً لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني تسلط الضوء على أفضل الوجهات السياحية وأكثرها شعبية بين المسافرين، جاءت الإسكندرية في المرتبة 23 بين 25 وجهة عالمية اختارها الموقع. ونشر الموقع تقريراً مصوراً عن أفضل 15 مكاناً يمكن للسائح الاستمتاع بها في الإسكندرية، وذلك بناء على تعليقات وتقييمات من المسافرين والزائرين للمدينة. أطلقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تصريحات نارية اتهمت خلالها بالتخلي عن أصول اللباقة، حيث وصفت زميلاتها في مصر وسوريا بالمنافقات. جاء ذلك خلال استضافة الممثلة نادين الراسي في برنامج المواجهة من تقديم الإعلامي رودولف هلال على قناة LBC. ولدى ردها على سؤال حول نفاق فنانات لبنان أجابت الراسي بأن فنانات لبنان وسوريا ومصر منافقات. حذر طبيب روسي من مضاعفات إنقاص الوزن عن طريق اتباع النظام الغذائي الأكثر شعبية في الوقت الحالي لتخفيض الوزن المعروف بكيتو. وقال الطبيب والمقدم التلفزيوني ألكسندر مياسينيكوف على قناة روسيا 1 إن الذين يتبعون نظام كيتو لإنقاص الوزن قد يعانون من أعراض مشابهة لأعراض نزلات البرد مثل آلام في الجسم وقشعريرة والتعب وضعف العضلات والقلق والأرق. ونوه الطبيب إلى إمكانية حدوث اضطرابات في ضربات القلب وخلل في وظيفة الأمعاء ومشاكل عصبية أخرى. استطاعت النجمة العالمية شاكيرا البالغة من العمر 43 عاماً أن تحقق إنجازاً جديداً أذهل الملايين حول العالم، حيث حصدت قناتها الخاصة على موقع يوتيوب أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الآن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تمتلك النجمة الكولومبية العالمية شاكيرا شعبية جارفة حول العالم، وذلك منذ ظهورها على الساحة الغنائية، حيث استطاعت أن تحدث ضجة في الوسط الموسيقي حول العالم لتتحول لواحدة من أنجح الفنانين اللاتينيين في التاريخ. واستطاعت النجمة العالمية البالغة من العمر 43 عاماً أن تحقق إنجازاً جديداً أذهل الملايين حول العالم، حيث حصدت قناتها الخاصة على موقع يوتيوب أكثر من 20 مليار مشاهدة حتى الآن، وهو رقم ضخم جداً، وهي القناة التي تضم أكثر من 31 مليون و900 ألف شخص. تضم قناة شاكيرا على يوتيوب كل أعمالها الغنائية، إضافة إلى عدد من كواليس حفلاتها وبعض اللقاءات، وما جعل قناتها قريبة لقلب عشاقها ومحبيها حول العالم، كونها الطريق الأسهل والأنسب لمتابعة أدق تفاصيل حياة شاكيرا في عالم الموسيقى والغناء. يذكر أنها بدأت مسيرتها الفنية عام 1990، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها واكا واكا ونافر وهيبس دونت لاي وغيرهم. وكانت النجمة الكولومبية العالمية قد احتفلت بوصول عدد مشاهدات كليبها الأخير Girl Like Me الذي طرحته منذ أكثر من شهر، وتحديدا في 4 ديسمبر الماضي مع فريق الهيب هوب الأمريكي Black Eyed Peas عبر موقع الفيديوهات يوتيوب لأكثر من 150 مليون مشاهدة، وهو ما يعد رقما جديدا يضاف إلى أرشيف إنجازاتها المهنية. وما زالت تحقق الفنانة العالمية نجاحاً كبيراً على الصعيد الفني والجماهيري، فهي تعد من أكثر الفنانات المحبوبات للجماهير على مستوى العالم، وتحصد أغانيها ملايين المشاهدات والإعجابات من الجماهير في الدول الغربية والعربية على حد سواء.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. زعيم حركة النهضة يطالب بتغيير نظام الحكم في تونس لنظام برلماني كامل. بعد تهديد البرهان بتشكيل حكومة طوارئ، شركاء الحكم في السودان يقدمون ترشيحاتهم للحكومة الجديدة. البرلمان البحريني يقول إن الجانب القطري لم يظهر الجدية في تنفيذ التزاماته بخصوص المصالحة. ارتفاع أسعار النفط رغم تعثر توزيع لقاحات كورونا. أتلتيكو مدريد يعزز صدارته للدوري الإسباني بفوز كبير على قادش 4 أهداف لهدفين. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.